السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، نتحدث عن القرآن الكريم وكيف أن القرآن سبب لغناء القلب وسبب لرحمة الله عز وجل، وكيف نستفيد من القرآن ليرتقي القلب وليعلو في قربه من الله عز وجل. فذكرت بعض الآداب الظاهرة اللي هي زي كمية كم القراءة وأدب في هيئة القارئ وترتيل القرآن إلى آخره، والإصرار بالقراءة وتحسين الصوت بالقراءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شدة التأكيد أن الإنسان ينبغي عليه أن يحسن صوته بالقراءة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والتغني بالقرآن يعني ورد فيه عدة معاني، من هذه المعاني تحسين الصوت بالقراءة. هناك بقى أداب وهي الأعظم والأخطر والأكبر، اللي هي الأداب القلبية وأنت تقرأ القرآن. ما الذي يجول بقلبك حينما تسمع القرآن الكريم وحينما تقرأ القرآن الكريم؟ رقم واحد، تعظيم الله عز وجل. إيه علاقة ده بالموضوع؟ لا، ما هو القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله، والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وأنت تقرأ ينبغي أن تعظم من تكلم بهذا القرآن، وأن تشعر بالشرف العظيم أنك يؤذن لك أن تسمع كلام الله، ويؤذن لك أن ينطق لسانك بكلام الله عز وجل، وده شرف عظيم جدا جدا وفضل كبير من الله جل جلاله. لأن مش كل الناس تقدر تقرأ القرآن. أنت نفسك انظر إلى حالك، ستجد أن هناك تذبذب، يعني ممكن مرة تقرأ ومرة ما تقرأش. ما السبب؟ السبب في ذلك إن المسألة بتصعب عليك وبيحال بينك وبين هذا الشرف لزلة ولمعصية اقترفتها. فمن أعظم الأشياء التي يعاقب العبد بها الحرمان من القرآن. من أعظم العقوبات أو من أسرع العقوبات على الذنوب الحرمان من القرآن. ممكن تلاقي نفسك الأوراد بدأت تضيع منك. طبعا يسبق الأوراد أنك ما بتستمتعش بالقرآن، متعة ولذة القراءة نفسها تضيع، وبعد كده تلاقي الورد بدأ يسقط منك يوم ويوم إلى أن يضيع منك بالكلية. فده حله أن احنا نعود إلى الله عز وجل، وهتكلم عنها إن شاء الله بعد شوية. إنما أنا عايز أقول عظمة الله أو تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله جل جلاله. كان عكرمة ابن أبي جهل كان إذا نشر المصحف وضعه على وجهه وقال: كتاب ربي كتاب ربي. يعني طبعا مش القضية في أن أنت تفعل كما فعل، يعني ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن نشوف هو القرآن عنده إجلال له في قلبه، يجل كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن القرآن ده عظيم، فيه كلام عن الله عز وجل في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل جلاله، ويتعلق أيضا بأوامره، يعني كله متعلق بربنا. فأي حاجة متعلقة بربنا ينبغي على قارئ القرآن أن يجلها. فإذا امتلأ القلب بتعظيم الله عز وجل، إلا هيحصل لما أنت تقرأ كده وقلبك ممتلئ بالتعظيم، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، والقلب مخلص كده ومتجرد، النتيجة أنه سيفتح لك باب جديد لم يفتح لك من قبل، اللي هو باب فهم القرآن. باب فهم القرآن لدرجة أنك تستمتع تعيش مع القرآن، تعيش أجمل لحظاتك مع القرآن الكريم، هتلاقي ربنا عز وجل يفتح عليك بمعاني عظيمة جدا جدا. كما يعني تعليق قرأته لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وأيضا علق عليه أو ذكره أيضا تلميذه ابن القيم، قال لك حول قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. إحنا العلماء دايما لما يقفوا على هذه الآية كل تفكيرهم وكل تعليقاتهم منصبة في إيه؟ منصبة في مس المصحف للمحدث. واخد بالك إن المحدث حدث أصغر أو حدث أكبر يجوز له أن يمسك المصحف أم لا، أو أن يمس المصحف أم لا، فكل التفكير بيبقى على دي. إنما شيخ الإسلام نظر إليها من وجهة أخرى فقال كما أنه لا يمس ورق المصحف إلا طاهر، واخد بالك، كذلك لا ينال فهم معانيه إلا قلب امتلأ بتعظيم الله والإخلاص له. المعاني تمس قلبك تحس تحسها وتستمتع بها وتعيش معاها، ويفتح لك باب الفهم في القرآن، وبالتالي الارتباط مع كتاب الله عز وجل، ان انت طبعا لما تقرأ وتفهم، لان دلوقتي مثلا واحد قاعد يقرأ آيات مش فاهمها بتبقى تقيلة جدا على قلبه، تقيلة جدا مش مستوعبها. مثلا على سبيل المثال، مثلا واحد أول مرة يمسك مصحف وقرأ مثلا آية الدين أو ربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ربع ده من أصعب الأرباع اللي بتقرأ آية الدين مش فاهم فيها حاجة، فبتبقى صعب عليه. عشان كده في أول ما تيجي تقرأ القرآن بيبقى اللي سهل عليك آيات القصص، آيات القصص، لأنك واخدها أنها قصة. وهنتكلم النهاردة أنه من الأدب مع القرآن أنك ما تتعاملش معها أنها قصة بتتسلى بيها، لا، ده فيها رسائل يريد الله عز وجل منك أن تستوعبها. ماشي أحبابي؟ يبقى دلوقتي التعظيم ربنا، والتعظيم ده منه داخل في معناه الإخلاص لله عز وجل، أنك لما تيجي تقرأ تقرأ عشان ربنا، ليس سمعة، سمعة يعني عشان الناس تسمعك وتسمع، وليس رياء عشان الناس تشوفك وانت ماسك المصحف وبتقرأ، ولكن إخلاصا وتجردا لله عز وجل، دي بتكون نتيجته. يقول فكما أنه لا يمس هذا المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. خدت بالك من الجملة؟ ثلاث جمل. كما أنه لا يصلح لأن يمس المصحف كل يد، كذلك لا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. يعني إيه لا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان؟ الإنسان العاصي هيحال بينه وبين القرآن، الإنسان الغير متجرد اللي قلبه ما فيش فيه تعظيم ربنا عز وجل هيحال بينه وبين فهم القرآن واستيعاب القرآن. يبقى أول حاجة إيه؟ تعظيم الله عز وجل. اتنين، حضور القلب وترك حديث النفس. كثيرا ما يحصل معك إنك بتقرأ القرآن ولو حد كلمك كلمته تيجي ترجع عشان تكمل تلاقي نفسك تايه مش عارف انت واقف فين، فتجيب الصفحة من أولها تاني. ده ليه؟ لأنك مش خاشع وانت بتقرأ، لأنك مش حاضر القلب وانت بتقرأ، لأن حضرتك وانت بتقرأ سرحان، اللي بتاخده ثواب الحروف، إنما المعاني الإيمانية محروم منها. فدي قضية خطيرة ومتكررة ومنتشرة، وتجدوها في نفسك كثيرا. حضرتك طالما قعدت تقرأ يبقى اقرأ صح، احضر قلبك واترك حديث النفس واترك التفكير في أي حاجة، وخليك مع ربنا ساعة، خليك مع كتاب ربنا ساعة. يعني انت دلوقتي تخيل ان ربنا عز وجل زي ما قلت قبل كده العبد الصالح بيتعامل مع القرآن على أنها رسائل الله عز وجل إليه، ونرجع لها تاني النهاردة. فينفع الإنسان يقف على رسائل الله عز وجل إليه، يقف يقرأ هذه الرسائل وهو غافل الله بعيد عن الله؟ ينفع؟ ما يليق. حضور القلب وترك حديث النفس. لماذا؟ لأن المعظم للقرآن يستأنس به قلبه، يستأنس قلبه، يحصل له أنس بالقرآن ولا يغفل عن القرآن ولا يفكر في غيره، زي ما ربنا عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقول لك أيضا اقرأ القرآن بقوة. إزاي يعني بقوة؟ أحضر قلبك وأصغي سمعك وتدبر وكن قويا منتصرا على وساوس الشيطان، لأن الشيطان بيجتهد في الوسوسة لك. متى؟ حينما تتعرض لغنيمة، غنيمة دي في الصلاة عند تلاوة القرآن، يأتي الشيطان ليصرفك عن هذا الخير. قيل لبعض السلف إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ أنت لما تيجي تقرأ القرآن بتفكر في حاجة وأنت بتقرأ القرآن؟ ها؟ يعني كثير لو توجهنا إليه بهذا السؤال سيقول نعم، بفكر في حاجات كتير. فبيقولوا له كده، فقال رد عليهم قال لهم أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ في حاجة عندك أعظم من كلام ربنا تحدث نفسك به؟ فالقلب المليء بتعظيم الله عز وجل وتعظيم القرآن وعطل القرآن وضعه في قلبه وفي نفسه، مش هيفكر في حاجة غير القرآن ولا هيستجيب لوسوسة الشيطان. وكان بعض السلف الصالح إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، يعني لو حس إن حتة مش مركز فيها مش خاشع معاها بيعيدها تاني. كده حضرتك هتقرأ كم صفحة؟ هتقرأ كم صفحة؟ ها؟ صفحة واحدة بس؟ تقرأ الصفحة بقى في قد إيه؟ ها؟ في يوم. انت للدرجات دي مش قادر تركز خالص يعني؟ يعني يوم ده كتير قوي يعني. يعني المقصد ايه؟ المقصد احنا طب ما تيجوا نطبق دي، تعالوا نطبق دي. لما تلاقي نفسك ما بتنجش هتقول لا ده انا لازم بقى ابدا اركز، طب انا هضيع نفسي ليه؟ يعني انا اقعد كل شويه عيد؟ طب ما اركز من الاول وخلاص. فكان احد السلف ماشي بالشكل ده، كان اذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها اعادها ثانية. طيب كلمة، الكلمة اللي لسه قايلها لكم منذ قليل ساعة ما قال أوليس أو هناك شيء أحب إلي من القرآن حتى أفكر فيه، الفضيل بن عياض بيقول إيه كلمة زيها بس أشد شوية، بيقول من لم يستأنس بالقرآن فلا أنس الله وحشته. مش بيقول على صيغة الدعاء، يعني أنا مش مقبول أنها تبقى دعاء، إنما المقبول إن هي اللي مش هيلاقي أنس مع القرآن، ها؟ مش هيلاقي أنس في أي حتة تانية ولا مع أي حاجة تانية، خدت بالك؟ وقال محمد بن واسع القرآن بستان الصالحين فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة. يعني أي لحظة تفكر وتركز وتركز جيدا وانت بتقرأ ستجد خيرا كثيرا ومعاني عظيمة جدا جدا بتخرج بيها من هذه الجلسة. أيضا يبقى احنا قلنا ايه؟ رقم واحد تعظيم الله عز وجل المتكلم بهذا القرآن، اثنين حضور القلب وترك حديث النفس، ثلاثة التدبر بقلبك، بتتدبر القرآن بقلبك، عايش بقلبك. قال الله عز وجل عشان تعرف ان التدبر محله القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى التدبر فين؟ محله إيه؟ محل القلب. فإذا حضر القلب وتم التركيز حصل التدبر. بس التدبر محتاج إيه؟ قلناها في قبل كده أعتقد، مش فاكر فين، التدبر محتاج إيه؟ ها؟ عشان تثمر إنك تقرأ تفسير قبل ما تقرأ القرآن. معايا؟ إنك تقرأ تفسير. يعني مثلا هجيب صفحة التدبر دي أو ربع التدبر ده وتقرأ تفسيره من تفسير موجز مختصر. زي إيه مثلا؟ أقل كتاب تفسير شفته في حياتي كتاب تفسير اسمه تفسير التفسير الميسر. التفسير الميسر قليل جدا وبسيط جدا ويفهمه كل شخص، كل بني آدم بيعرف يقرأ. ودي معناه أنه ممكن حتى التلاميذ اللي في الابتدائي، كل من يستطيع القراءة سيفهم هذا التفسير لبساطته، بسيط جدا وهيفهمك بقى، فهمك تستوعب. تيجي تقرأ بعد ما تفهم، أنا عايز حضرتك تقرأ الربع قبل ما تقرأ تفسيره، وبعدين اقرأ التفسير ثم اقرأ مرة ثانية، وضع مختلف، أحاسيس مختلفة، معاني مختلفة هتطلع بيها، ارتباط بالقرآن، ارتباط بالقرآن. طيب عشان التدبر من مهم جدا جدا، كان السنة في الشرع ها أن ترتل القرآن، والواجب أن تجود القرآن. التجويد إيه؟ واجب. ومن لم يجود القرآن، ومن لم يجود القرآن إيه؟ آثم. اللي ما يجودش القرآن آثم. ما ينفعش نقرأ القرآن كما نقرأ أي نص، لا يجوز. إنما الترتيل بقى للقراءة على مهل، هذا قراءة مسنونة. مسنونة يعني مستحبة. لماذا؟ للفائدة التي تنتج عنها، ألا وهي التدبر. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها. تيجي مثلا تصلي بلا فقه، بدون أن تقف على فقه الصلاة، مش هتقدر تستثمرها صح. لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. زي اللي كان بيقول لك ايه، لو مريت بحته مش مركز فيها اقراها تاني، مش هسيبها الا ما تدبرها. ممكن تحتاج انك تردد ايه عشان تفهمها، عشان تستوعبها، وهذا ثابت. اما بالنسبه للامام، انتشر في فتره بين الائمه اللي بيصلوا انه بيقعد يردد الايه كثيرا، وهذا شيء ذميم. ليه؟ أنت بتردد كثيرا لثلاثة وأربعة وخمسة، لماذا تردد؟ ومن أدرك أن من خلفك يعيش المعاني التي تعيشها وتستمتع أنت بها، ردد براحتك في محرابك الخاص. إنما لما تصلي إمام مش بالشكل ده، لأن الناس ملت والناس اشتكت من ذلك. ماشي أحبابي؟ ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي ذر، رواه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح، صححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، إحياء علوم الدين. عن أبي ذر قال: قام رسول الله، لسه بتصلى عليه برضه، صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها. آية قاعد يرددها طول الليل، اللي هي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى هذه السلف أصلا ترديد الآيات، يعني أنت تردد آية عشان تستوعب معنيها، عايش معاها، واخد بالك؟ فده لا حرج في ذلك. وقام سعيد بن جبير بآية يرددها طول الليل، وده تدبر طبعا، يقول قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وده سعيد بن جبير يعني من سادات التابعين، من أكابر التابعين. سعيد بن جبير يعني رجل صالح معروف، قتله الحجاج، وكان آخر واحد قتله الحجاج، لأنه دعا اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فكان بعدها الحجاج مات، خدت بالك؟ فيعني الشاهد أن ده رجل صالح في قرن فاضل أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، اللي هو قرن سعيد بن جبير. والأفضلية ثابتة أساسا للعلماء اللي منهم سعيد بن جبير، سيد من سادات العلماء. فالخيرية دي، التزكية دي، تزكية النبي ثابتة لسعيد بن جبير، لا بعينه بل بوصفه من علماء التابعين، خدت بال حضرتك؟ ومع ذلك كان بيبكي مع قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما الانسان بقى يفاجئ يوم القيامه حاجات عاملها، شوف القران بقى واللي بيعمله في القلوب، ومش واخد باله ان هي كارثه، فيفاجئ بها والعياذ بالله يوم القيامه. كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه دخل على مجلس فيه بقية من الصحابة وبعض التابعين، فقال لهم: إنكم لتفعلون أشياء هي أدق في أعينكم من الشعر، حاجات رفايع جدا جدا، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يا ترى إحنا بنعمل موبقات إيه وإحنا مش واخدين بالنا؟ يا ترى احنا بنعمل كوارث ايه واحنا مش منتبهين ولا واخدين بالنا ان هي موبقات وكوارث؟ اذا كان بعض الصحابة والتابعين، حذيفة بن اليمان بيقول لهم حاجات انتوا شايفينها رفيع جدا جدا لدرجة انها في عينيكم ارفع من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يبقى فما بالنا بنا نحن؟ يا رب الطف يا رب. يبقى مين اللي يقرأ ويبكي مع هذه الآية؟ مين اللي يقرأ؟ إحنا كلنا. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طب وإنت بتبكي بتسأل ربنا عز وجل إيه؟ تقول له بقلبك: يا رب عفوك، يا رب عفوك، يا رب اغفر وسامح وتجاوز. يبقى قلبك بكاءك ده بينطق بهذه الكلمات وبهذا الرجاء وبهذا الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. محمد ابن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء ليلة كاملة، فقال له: أو بعض السلف الصالح قعد، عشان موضوع التدبر ده، قعد يصلي قيام الليل بسورة هود 6 شهور، 6 شهور قاعد في سورة هود مش عارف يخلصها، يبدأ الليلة تخلص خلص له مثلا نص صفحة ولا حاجة، تاخد بالك؟ ممكن ليلة تانية مع آية، 6 شهور مع سورة واحدة بس. واحنا الفكرة في القيام أصلا والعبادة إيه؟ احنا عايزين حسنات. طب ما هو انت وانت بتردد كل ترديد فيه حسنات، دي حاجة. الحاجة التانية عايز قلبك. طب انت لقيت ان قلبك خاشع مع الآية دي، عيش مع الآية دي، لأن هذه الآية يشحن قلبك بالإيمان معها، تسيبها ليه وتمشي؟ تاخد قاعد 6 شهور مع سورة هود. وكان بعضهم يقول، بعض السلف الصالح يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون لي قلب ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. شوف يعني حاجة سبحان الله. هي طبعا الكلام ده مش ده بيقوله مع نفسه كده، إنما الثواب ثابت بالقراءة. يعني زي ما قلت يمكن دي ثالث مرة أو رابع مرة بقول لحضراتكم إن مجرد القراءة ثواب، إنما بعد كده إحنا مش بس الثواب، إحنا عايزين إن القلب يستفيد من قراءة القرآن. فالقلب يستفيد إزاي؟ هو ده إنسان بيتعامل مع نفسه بالشكل ده، بيقول أنا بعد الآية اللي أنا مش فاهمها، الآية التي لا أتدبر فيها وكأني ما قرأتها. خدت بالك؟ يبقى دلوقتي قلنا كم حاجة؟ ثلاث حاجات. واحد، تعظيم الله عز وجل المتكلم بهذا القرآن. اثنين، حضور القلب وترك حديث النفس. ثلاثة، التدبر. خمس، أربعة، ولا نطلع على خمسة على طول، أربعة، التفهم. إيه التفهم؟ التفهم هو أن تستوضح من كل آية ما يليق بها. فين التفهم؟ بتحاول تفهم. يعني أنت لو حد بيكلمك في موضوع بتحاول تفهم، لو حضر محاضرة في الكلية بتحاول تفهم، صح ولا لا؟ لو أمر من أمور الدنيا بتحاول تفهم. طب القرآن كلام الله عز وجل، ده أولى، صح ولا إيه؟ أول حاجة إنك تحاول تفهمها بما يليق بها. طب القرآن يشتمل على إيه؟ صفات الله عز وجل، صفات ربنا جل جلاله. يقول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنك تعيش مع الصفات، لما تقف على آية رحمة مثلا وتتأمل رحمة الله، مش ده صفة ربنا؟ صفة ربنا سبحانه وتعالى، تتأمل رحمة الله. لما تجد مثلا في سورة الفاتحة على سبيل المثال، أدي سورة ابن قرأها عجائبها لا تنتهي: الحمد لله رب العالمين، ماشي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنا مش هشرح لك كلمة الحمد لله، أنا ده موضوع كبير جدا، معنى بس كلمة الحمد لله قصة كبيرة. خلاصتها أن الحمد نوعين: حمد شكر وحمد ثناء. حمد شكر وحمد إيه؟ ثناء. حمد الشكر اللي كل الناس متخيلة أنه هو ده الحمد وبس، حمد يا احمد ربنا عندك نعمة كذا ونعمة كذا ونعمة كذا، ده اسمه حمد الشكر. إنما الحمد الثاني الأعلى والأقوى حمد الثناء. الثناء على إيه؟ الثناء على الله بأسمائه وصفاته. عشان كده الحمد هنا أصلا أساسا حمد ثناء. ليه؟ لأن الآية اللي بعدها على طول الرحمن الرحيم، صح؟ ثناء ولا مش ثناء؟ ثناء، ده اسم من أسماء ربنا. يبقى الحمد لله على أسمائه، الحمد لله على صفاته، الحمد لله على رحمته سبحانه وتعالى، بيبقى حمد إيه؟ ثناء. حمد ثناء على الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، حمد الثناء متعلق بإيه؟ بتعظيمك لربنا وإن لم تكن طرفا في المعادلة. يعني إيه؟ على سبيل المثال، يعني أنت لما تلاقي مثلا موقف رحمة من الله عز وجل بإنسان، ده إنسان ربنا رحمة، أنت مش في الموضوع خالص، ده موقف ربنا عز وجل رحم إنسانا. إزاي؟ كان مريض مرض موت وربنا صرفه، هو هنا يأتي الثناء المجرد على الله، الثناء المجرد على الله سبحانه وتعالى، إنك منبهر برحمة ربنا، إنك منبهر بلطف ربنا بهذا الإنسان. خدت بالك؟ طب لما الموقف يبقى مع شخص بقى ويجي يحمد ربنا بيبقى الاثنين مع بعض، صح؟ بس ينبغي ألا يشغلك حمد الشكر عن حمد الثناء. يعني بعض الناس بيقتصر على حظه ونصيبه فقط وينسى حمد الثناء. خدت بال حضرتك؟ فهنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده ايه؟ حمد ايه؟ حمد ثناء. تعالى على الحتة اللي بعدها، لأن أنا عايز الآية دي باللي بعدها، مالك يوم الدين. تتأمل ده في القرآن حاجة عجيبة. الرحمن الرحيم، أوصلها كده، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. زيها إيه بالضبط عن القيامة والآخرة؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. فالرسالة اللي توصل لك لما تقف على الصفة دي إنك ما تخافش، اطمئن إن الملك في القيامة الملك الحق الذي لا ملك سواه، ها، الرحمن. مش ما قالش الملك يومئذ الحق لله، إنما قال للرحمن، دلالة على إيه؟ على إن الصفة مقصودة. مش إحنا عندنا من عقيدة أهل السنة أن الأسماء، القواعد، قواعد الأسماء الحسنى، قواعد اللي يعني أكتر واحد علاها في الأمة ونشرها في الأمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من قواعد وأهم قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله كلها حسنى. واحد، اثنين، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. يعني إيه؟ يعني الاسم يدل على الله ويدل على الصفة اللي جوه الاسم. الرحمن يبقى بيرحم، الرحيم بيرحم، العليم يعلم، السميع يسمع، كل شيء يليق بجلال الملك جل جلاله. فلما تقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يا الله، رحمة الله عز وجل واسعة في الآخرة، ده أنا أحب كده، يا إلهي ما أعظمك. يبقى ذنوبي دي برحمتك يا رب تغفرها لي وتسامحني. واخد بالك؟ إن الرحمة حديث، إن الرحمة، إن لله 100 رحمة، 100 رحمة أنزل جزءا واحدا إلى الأرض، جزء واحد بس بين الخلائق. طب والرحمة كلها، الرحمة كلها، 100 جزء كلها في الآخرة. واخد بالك؟ طيب عايز أقول لك على حاجة، حاجة يعني من الفوائد الخطيرة في القرآن لما تتأمل صفات الله سبحانه وتعالى وتتفهم، تتفهم. عايزين تتفهموا ولا كفاية كده؟ ها؟ تفهم الحتة دي كمان. الملك يومئذ الحق للرحمن، قال للرحمن ولم يقل للرحيم. ليه؟ لأن صفة الرحمة في اسم الرحمن أقوى. إزاي يعني؟ قرأت كثيرا للعلماء في الفارق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، فوجدت حقيقة أولى الأقوال بالرجحان والقوة ما قال به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال أن الرحمن يدل على الرحمة كصفة ذات، أما الرحيم فيدل على الرحمة كصفة فعل، يرحم إذا شاء. واخد بالك؟ صفات الأفعال هي خاضعة للمشيئة، يرحم بمشيئة جل جلاله. طيب لما تبقى صفة فعل أقوى ولا صفة ذات؟ ها؟ صفة ذات. اطمن، الملك يومئذ حق للرحمن، بذاته يرحم جل جلاله، ما تخافش، اطمئن، أحب لقاء الله. واخد بالك؟ فأنت لما تقف على الصفة دي وتتفهم الرسالة، ده ربنا عز وجل يدعوني في هذه الآية لأن أحب لقاءه ولأن أشتاق إليه، لأنه رب رحمن. زي ما يجي واحد من اللي تفهموا الآية دي يقول والله ما يسرني أن صار أمري إلى والدي في الآخرة، أنا ما يفرحنيش إن ربنا عز وجل يوم القيامة كده مثلا يدي الكتاب بتاع الأم يتحاسبني. ده طبعا كل ده افتراضات وهمية يعني، ما يفرحنيش، مع إن أمه المتوقع أمه لو هتوديه الجنة صح ولا إيه؟ لو بإيديها هتوديه الجنة صح ولا لأ؟ قال لا، مش عايز لا أمي ولا أبي. ليه؟ لأن ربي عز وجل أرحم بي من والدي. هو فعلا صحيح يعني، أمك لو حسبتك هتدخلك الجنة ولا لو وقفت على كوارثك يعني ده حاجة كده يعني. فهو الفكرة ده حتى احنا في معاملاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، الذنب لما يكون بينك وبين ربنا بيبقى هين صح، تستغفر وتتوب وترجع المسألة خلصت. إنما لما يبقى متعلق بحق حد غير ربنا هي دي الكارثة صح ولا لا؟ هي دي الكارثة، هي دي المصيبة. فده دليل على ايه؟ القرب صح، ان ربنا قريب من عباده. معايا احبابي؟ يبقى دلوقتي التفهم لما تقف على ايات الصفات وتتفهم هذه المعاني، شوف القرآن، شوف القرآن ازاي يرفعك وازاي ينقلك وازاي يرقيك. ايضا تتفهم احوال الانبياء كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم وفي النهاية بينتصر صح؟ بس كفاية كده. أحوال المكذبين بقى، عاد وثمود، جبروت، طغيان، هيمنة، سيطرة، وفي النهاية إيه؟ كأنهم أعجاز نخل منقعش. في رب، في ملك. طيب انت مع نفسك لا تغتر بالامهال، ان في امهال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امهال، ما تغترش بالامهال، انتبه ان ربنا عز وجل امهل الظالمين وبعدين كان النكال في الدنيا، والنكال اللي في الدنيا ده بيبقى حاجه بس كده اشاره ان في الاخره نكال اشد والعياذ بالله. يبقى التفهم خمسه من اهم الاسباب اللي تخلي قلبك يستفيد من القران، التخلي عن موانع الفهم. ايه يا جماعه انا قلت ايه؟ التخلي عن موانع الفهم. في موانع قاعد بتقرأ وبتحاول تركز واخد بالك وبترتل وكل اللي قلناه ده بتحاول تعمله، وقرأت تفسير وكل حاجة، بس في موانع، في موانع منعك من انك تفهم، قفل عليك الفهم في القرآن، قفل عليك استشعار المعاني الجميلة في القرآن. من عجائب القرآن، من عجائب القرآن إنه لا يمكن حد يطلع تفسير يقول خلاص الأمة ما عادتش محتاجة بعد ده لأي تفسير، مستحيل. امسك آية واكتب فيها مجلدات، لا يمكن المسألة تنتهي عند المجلدات اللي كتبتها في آية، لا يمكن، مستحيل. انت عارفة انا بقول يعني دايما بتأمل كده، التفاسير الموجودة دي كلها فيوضات الله عز وجل على عباده. طب العباد بقى، العباد اللي ربنا أفاض عليهم بفهم آيات، آيات فرادة ما تنفعش تتجمع تفسير، حاجات زبد بس حاجات بسيطة خالص. هنكتب دي، هنكتب دي، ده حاجات بسيطة بس بتبقى حاجات نادرة. أنت نفسك قد يفتح الله عز وجل على قلبك بمعاني نادرة. طب إيه موانع الفهم؟ إيه موانع الفهم؟ كان على فكرة من الناس اللي ربنا عز وجل فتح لهم باب التفسير يعني وما مشيوش فيه أو ما اشتهرش عنهم، يعني الإمام سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري عشان تعرف القرآن التعامل معاه دقيق جدا جدا، مش أي حد يفتح له في القرآن. كان يقول إيه؟ كنت أوتيت فهم القرآن. مش بنتكلم بقى على مسائل فقهية دونت وكتبت أو أنت بقى عندك قواعد استنباط وبتستنبط أحكام، لا، القرآن ده حاجة تانية خالص. كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. جابوا لي هدية بعد جلسة التفسير بتاعتي، قبلتها سلبت. ليه؟ ايه اللي ممكن يكون قلبه التفت لهذا الامر؟ ممكن يكون وارد انه بعد كده بدا المساله ما يقدرش يحكمها. ما يقدرش يحكمها ازاي؟ انا اجتهد في التفسير عشان يعجب الناس مثلا. ممكن ده وارد، واحنا مش بشر برضه ولا ايه؟ مش بشر برضه ولا ايه؟ بشر، ربنا يحفظنا واياكم. فدي مسألة. أنا ليه ببين كده؟ عشان ما يعني لو حد مثلا ربنا عز وجل فتح له باب الفهم في القرآن ينتبه إزاي يحافظ على قلبه، إزاي يحافظ على قلبه. أخطر مانع من موانع الفهم، هم العلماء عدوا حاجات. رقم واحد، الانشغال الزائد بالأحكام. أنا بقول الزائد، مش بقول الانشغال بأحكام التلاوة، لا، الانشغال الزائد بأحكام التلاوة. بعض الناس يقعدوا مثلا جلسة قرآن تحس إن هي كلها قلبت، مفيش يعني مثلا أخ ختم القرآن كله على شيخ وما تدبر ولا آية، أخت ختمت القرآن كاملا وخدت إجازة فيه وما عاشت ولا آية بقلبها. أنا فاكر الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر كان من مشايخ القراءات هنا في المنصورة، هنا في شارع النخلة، شارع النخلة أقرب الآداب، الله يرحمه رحمة واسعة. وأنا أقرأ عليه، شوف هو شيخ، هو بيقرأ والتركيز في الأحكام وكلام من ده، إلا أنه كان ينصت للقرآن مش للأحكام، مش بس للأحكام، لدرجة أنه أحيانا كان ممكن يتوه من التدبر، تدبر التلاوة، وممكن تدمع عينه ويتأثر قلبه مع أن جالس معاه عشان يظبط لي الأحكام. ففي ناس ربنا عز وجل يجمع لها الحسنيين، أنه مركز في الأحكام وفي ذات الوقت لا ينسى نصيبه الأصل من القراءة اللي هو إيه؟ التدبر، التدبر. طيب، واحد ممكن انا برضو عايز يعني ابين حاجه مهمه، انه يا جماعه ان شيء مقبول في الاول بالنسبه للي بيتعلم تجويد في او يعني في البدايات، انه مش هيقدر يجمع بين الاثنين مع بعض بكفاءه، انما بعد كده لما تتمرس وتصير احكام التلاوه سجيه وطبيعه عندك بالطريقه دي هتقدر. ففي مرحله، في مرحله ولا بد ضبط المسألة فيها يكون صعب شوية. ماشي أحبابي؟ يبقى رقم واحد التركيز الزائد على أحكام التجويد. اثنين، أن يكون العبد أو أن يكون الشخص مقلدا لمذهب من المذاهب، واخد بالك، حاطط نفسه في إطار مش بينطلق. آخر حاجة وأهم حاجة وهي دي اللي أنا أقصدها والباقي ده مش مقصودوش قوي، يعني أخطر حاجة للكل عايشها، المعصية. المعصية، أن يكون العبد مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، متكبر والله ما هيتفتح لي باب القرآن. ده كلام ربنا، كلام ربنا. أو متصفا بكبر أو مبتلا بشهوة من الشهوات، دي موانع الفهم، دي موانع الفهم، موانع الخطيرة. احنا دايما العلماء بيشبهوا، بيقول لك زي المراية. فهم القرآن ده عندنا مراية، والمراية دي بتظهر فيها صورة، صح؟ الصورة اللي في المراية دي هي معاني القرآن اللي ربنا بيفتحها لك. الذنوب بقى بتبقى صدأ على المرآة، طبقة على المراية، منع الصورة من الظهور. طب الحل ايه؟ تغسل، صح ولا لا؟ تغسل. طب تغسل ازاي؟ بالتوبة، بدموع التوبة والأوبة لله عز وجل. احنا عندنا حاجة شاملة، منظومة شاملة. الذنوب بتضيع عليك فهم القرآن، وبتضيع عليك الطاعات، وبتفتح لك باب الشر وباب المزيد من المعاصي، وبتفقر العبد وبتضيق رزقه، حاجات كتير، كوارث، وبتمرضه، بتمرضه أمراض، أمراض حقيقية. كل ده من الذنوب. طب تشيل الذنوب، الصدى هيتشال، المعاني هتتلألأ في قلبك، وهتقدر تفهم معاني القرآن. حاجات كتيرة جدا جدا هتتظبط في حياتك لما تشيل المعاصي والذنوب. ماشي أحبابي؟ يبقى احنا قلنا أربع خمس حاجات. واحد، تعظيم الله عز وجل المتكلم بالقرآن. اثنين، حضور القلب وترك حديث النفس. ثلاثة، التدبر. أربعة، التفهم. خمسة، التخلي عن موانع الفهم. وعموما بقى التخلي عن موانع الفهم. ستة، ستة من أهم الأداب القلبية، وأنا أشرت إليه كثيرا جدا ومؤثر فعلا الأدب السادس ده، اللي هو التخصيص. أدب التخصيص. يعني إيه أدب التخصيص؟ أن القرآن يخصك، القرآن ده بتاعك، نزل لك. تقول لي نزل لي أنا بشخصي؟ لا، مش بشخصك، بوصفك، لكونك مسلم. ده يتعلق بكل مسلم، كل آية تعامل معها أن ربنا عز وجل أرسلها لأجلك أنت، أنزلها لأجلك أنت. هي دي حقيقة ولا لا؟ حقيقة ولا لا؟ حقيقة. وإلا لو ما كانتش نازلة لحضرتك هتبقى نازلة لمين يعني؟ نازلة لمين؟ لغير المسلم؟ لا، نازلة لك أنت، أنت المسلم. التخصيص أن تقدر أنك المقصود بكل خطاب في القرآن. تسمع الأمر والنهي، تقدر الأمر والنهي. تسمع الوعد والوعيد، تنتبه أن ده يخصك برضو. تسمع قصص الأنبياء وقصص الأولين، ينبغي عليك حينها أن تعلم أن الثمر غير مقصود. وأنت متخيل أن القرآن كان عشان يسلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحكي له قصة حدوتة والقرآن كده؟ ها؟ مستحيل، مستحيل. ده العبرة، استلهام العبرة والدرس. قال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سورة هود آية 120. يبقى القرآن عشان إيه؟ القصص دي في القرآن عشان إيه؟ لنثبت به فؤادك. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن، ها معايا أحبابي، من بلغه القرآن فكأنما كلمه ربه. فكأنما إيه؟ كلمه ربه. وقال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل، فتدبروها في الصلوات، وقفوا عليها في الخلوات. وكان مالك ابن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. فاكرين كلمة ربيع؟ ربيع يعني مصدر المية. القرآن ربيع المؤمن يعني إيه؟ المصدر اللي بيغذي قلبك زي ما المية بتغذي الأرض. إن الغيث قد ينزل على الحبة في الأرض الحسان، أرض طيبة، فيمنعه نتن موضعها من أن تثمر. وصل الرسالة يا جماعة؟ يمنعه الأرض نزل على الحبة، نزلت على تربة خصبة كويسة، بس نزلت في حتة نتنة مش هتثمر، مش هتنبت. فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ وصلت رسالة مالك بن دينار؟ طب نعمل ايه الحل؟ ايه الحل؟ تطهير القلب بالتوبة وتخلي عن موانع الفهم اللي احنا قلناها قبل كده. قال قتادة: لم يجالس احد القرآن الا قام بزيادة او نقصان. زيادة او نقصان؟ نقصان ازاي؟ انت بتقرأ القرآن وتتدبر معه وتعيش معه، طب نقصان ازاي؟ ده الزيادة. النقصان حضرتك اقمت الحجة على نفسك، في حجة أقيمت عليك وتمت التذكرة، فشوف بقى أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ لو كانت حجة عليك هتبقى هي دي النقصان، لو حجة لك هتبقى هي دي الزيادة. ماشي حبيبي في الله؟ ده التخصيص. وقلت لكم من أمثلة التخصيص إن كان أصلاً السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملوا مع القرآن من هذا المنطلق. كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة لما قال عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، قال لما كان بيبكي بيقول له: تبكي ليه؟ قال: لأنه أخبرني أني وارد النار ولم يخبرني بأني خارج منها. فلفظ أخبرني، الشعور ده اللي جوه عبد الله بن رواحة، إنه ده إخبار لي أنا. ها، ما تجيش تستثني نفسك، أنت بتستثني نفسك ليه؟ إنه حاسس الشعور ده، إن ده إخبار لي أنا، هو ده اللي خلاه يبكي هذا البكاء. معايا يا أحبابي؟ سبعة من أهم الآداب: التأثر بالقرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أهم الآداب كما قلت الآداب القلبية لقراءة القرآن التأثر. يعني إيه التأثر؟ التأثر هو أن يتأثر قلبك بآثار مختلفة حسب الآية، حسب الآية. يعني مثلا لما تسمع قول ربنا عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن، تتأثر. أنت صاحب ذنوب وصاحب معاصي، فتتأثر، وتأثرك ده يظهر في شدة الطمع بقى في رحمة ربنا، ده الباب مفتوح، ده الرجاء في ربنا عز وجل لا ينقطع، فتتوب إلى الله عز وجل وترجع وتستمر على العبودية لله عز وجل. التأثر، أذكر مثل حاجة، موقف من المواقف. ربنا عز وجل من سور القرآن العظيمة جدا جدا سورة والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني إيه؟ يعني الناس كلها خسرانة، الناس منذ التكليف وهي بتخسر، كل الناس بتخسر، لا يزيدها العمر إلا خسرانا. واخد بالك؟ خسارة 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 لغاية ما تيجي الأرض. ده معنى الآية. والعصر، وربنا يقسم بما شاء من خلقه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول اللي ما بيخسروش. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أكثر الحاجات التي تهز القلب هزا أن رجلا من العلماء، أحد العلماء، رأى ثلاجا يدور بالثلج، واحد بيع ثلج، خلاص هو اشترى ثلج بمبلغ معين والناس ما اشترتش الثلج، فقاعد بيدور ويعيط للناس ويقول: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، أنا فلوسي بتدوب. واخد بالك؟ فقال هذا العالم: والله ما فهمت تفسير سورة العصر إلا الآن. خدت بال حضرتك؟ إلا الآن، زي التلج، لوح التلج بيدوب يدوب يقل يقل لغاية ما يختفي. الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب كيف يقع؟ انت طبعا التأثر ده بقى بيظهر بقى في ان انت عند آية تستبشر جدا جدا وفرحان، واخد بالك، وبتدعي ربنا من كل قلبك انك تبقى من اهلها، زي قول ربنا عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. وعند آية بتبكي رهبا، واخد بالك، بان ربنا عز وجل يحميك ما تبقاش من دول. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، تدعي ربنا يثبت قلبك على الإيمان إلى يوم أن تلقاه، واخد بالك. وفي عند آيات يطير قلبك شوقا إلى الجنة، لما الكلام بقى يبقى عن الجنة ووصفها، وفي آيات معينة تنشرح كده وتحس كأن كابوس انزع عنك: إن رب وإني لغفار لمن تاب وآمن، يعني بحسب الآيات. وفي آيات تحس إنك سعيد جدا وحاسس بشرف القرب من الله عز وجل لما تقف على صفة ربنا عز وجل العزيز الجبار سبحانه وتعالى. فبهذه الطريقة يقع التأثر، يتأثر العبد بحيث يصير بصفة الآية المتلوة أو بما يتناسب مع سياق الآية المتلوة. فعند الوعيد تتضاءل وتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وعند التوسع والمغفرة تستبشر ويطير قلبك من الفرح، وعند ذكر الملك سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته تحس كده بالعظمة وتطأطئ رأسك تعظيما وإجلالا للملك سبحانه وتعالى، وعند وصف النار ترتعد فرائصك. وقد أحسن من قال: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. منع القرآن، والبعضهم بيسهلها يعني: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع. فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. عايش مع القرآن يتأثر قلبك بحسب كل سياق. طب لو ما تأثرتش، لو ما فيش تأثر، أنا مش هاخد فيها كتير، إنما هقول لك هتبقى بيسموك صاحب حكاية. صاحب حكاية يعني إيه صاحب حكاية؟ يعني ليس لك في الخير هنا ناقة ولا جمل، بتحكي وخلاص. تعرف زي اللي بيحكي قصة مش بتاعته أصلا، مش عنه مش عن نفسه، بيحكي قصة ملوش علاقة، هو بس ناقل بس. فأنت لما تيجي تقرأ القرآن من غير تأثر بتحكي للناس، بتحكي لهم، إنما أنت ملكش في خيرها. ترضى أنك تبقى صاحب حكاية؟ وإيه كمان؟ هو صاحب حكاية وبس؟ يا ريت يبقى صاحب حكاية وبس ويبقى حجة أقيمت عليه. لسه قايل لك من شوية، كل جلسة مع القرآن إما تزيدك ها أو تنقصك. بعبارة أخرى يعني تزودك إزاي؟ لو إنك ما قرأت طبقت. تنقصك إزاي؟ لو أنك ما طبقت فيكون حجة لك عند الله عز وجل يوم القيامة، يبقى الإسم أكتر من غيرك. عشان كده اسم العالم غير اسم الجاهل. ماشي أحبابي؟ طيب في بعض العلماء بيحط حاجات تانية من الأداب، بس دي أهم الأداب الباطنة أو القلبية التي أردت أن أطرحها بين يديكم. في ناس بقى لها حل مع القرآن، تيجوا ناخد بعض النماذج كده ولا أنتوا خلاص كده عايزين تصلوا عشان تروحوا من البرد؟ ها؟ أبي بن كعب يا سلام، أبي بن كعب في الحديث المتفق عليه من حديث أنس، تعرفين طبعا أبي بن كعب ده لما عمر بن الخطاب عين أئمة للتراويح كان أبي بن كعب هو الإمام. معايا يا جماعة؟ إمام التراويح. لما نزلت لم يكن الذين كفروا سورة البينة، قال صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. ها إيه رأي حضرتك؟ هو الرسالة وصلت له على طول، إن ده تشريف، إن ده تشريف من الله عز وجل. وهنا انبهر أبي بن كعب فقال: مش قادر يقولها، وذكرني، يعني أنا ربنا عز وجل يذكرني لك يا رسول الله وذكرني. وفي رواية بيقول: وذكرت هنالك. الله، ربنا عز وجل أمرك يا رسول الله أن تقرأها وقال لك اسمي. وفي رواية: أسميت لك يا رسول الله. هو ده اللي المبهر في الموضوع، إن ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي. هو ده يعني في مثل هذا فليبكي البكاؤون. أحلى بكاء، أحلى دمعة تنزل في المواقف الجميلة دي. طبعا الإمام الذهبي بيقول، ده على فكرة أبي ورد في شأنه حديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي أبو بكر، وفيها إيه؟ وأقرأهم إيه؟ يا جماعة مالكوا كده كسلانين كده؟ وأقرأهم أبي. والذهبي كان يقول: أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر وعمر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عمر يوم أن مات أبي: اليوم مات سيد المسلمين. إيه السبب؟ القرآن. وعمر نفسه هو الذي قال، لأن عمر رضي الله عنه كان بيجل أهل القرآن، هو الذي قال: أما أن الله عز وجل، أما أن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن يا رب. ومن أهل القرآن المميزين جدا جدا عثمان بن عفان، صح ولا إيه؟ يكفي أن ربنا يكفي دينا، مش عايزة كلام يعني، لأن أنا كلمت كتير عن قصة عثمان والقرآن، يكفي أن الله عز وجل خلد ذكره وشرفه بأنه يجمع المصحف جمعا مكتوبا وينزل بين الناس. عبد الله بن مسعود اقرأ اقرأ علي القرآن. فيا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ يعني ده شرف، شرف عظيم جدا. إن ده احنا مش قضية شيخ، ها شيخ يقول لتلميذه اقرأ علي، ده النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. لما يجي الواحد من أصحابه يقول له اقرأ علي القرآن، نافع المدني، قلت لكم على قصة نافع المدني، حاجة تحس كده ان جسمك يقشعر ساعتها. ايه قصة نافع المدني؟ نافع المدني يا حبيبي كان اذا قرأ القرآن مع القرآن بس خرجت من فمه رائحة المسك مع القرآن فقط. يعني لو هيقعد يدي درس مثلا، يدي درس بس ساعة ما يجي يقرأ الآية أثناء المحاضرة بس ساعة القرآن تطلع رائحة المسك، ورائحة المسك بقى إيه؟ تعطر الجلسة كلها. يعني الناس تلاقي ريحة مسك كأن فواحة، تعرف فواحة اللي بتبخ كده كل شوية، ها؟ يعني كل وقت كده متظبطة، كل كام دقيقة تطلع نفس القصة كده، بس حاجة تانية بقى، مسك بقى، مسك طالع من بقه، حاجة عجيبة جدا. فسألوه فأخبرهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرة يقرأ القرآن ويتفل في فمي، ومن حينها كلما قرأت القرآن خرجت رائحة المسك من فمي. القرآن، القرآن يا أهل القرآن، احنا عندنا تقصير رهيب في القرآن. الإمام حمزة ابن حبيب الزيات كان يقول نظرت في المصحف حتى كاد بصري أن يذهب، حتى كاد بصري أن يذهب. أبو بكر بن عياش، خد بالك، أبو بكر بن عياش ده علامة كبير قوي، يعني من علماء الحديث والأكابر، العلماء الأكابر. أبو بكر بن عياش بيقول لبنته مرة وهي بتبكي عليه وهو في مرض الموت، خلاص بيموت، بتبكي، فبيقول لها يا بنية لا تبكي، لا تبكي، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 24,000 مرة؟ أربعة وعشرين ألف مرة. أنا عايز أقول هو نقل البيت ده من إمتى؟ يعني هو عايش في البيت، بيت الزوجية ده من يوم ما اتجوز مثلا، ولا من يوم ما اتولد، ولا إيه حكايته؟ 24,000 مرة وعالم. يا طلبة العلم اللي منشغلين بالعلم عن القرآن وبالتحضير الدروس عن القرآن، حاجة مخجلة جدا جدا والله. الواحد حاسس انه يعني حس بنوع من الخجل الكبير. 24,000 مرة وانت عالم، مفيش على وجه الارض واحد زيك دلوقتي. يا ابا بكر ابن عياش، ومن النماذج برضو الاسامي اللي انتوا عارفينها بقى، كان في سفر ثلاثة من الأكابر العظماء، الإمام الشافعي، الله أكبر، صح ولا إيه؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، حاجة عظيمة جدا، والإمام يحيى بن معين، يحيى قرين أحمد بن حنبل، يحيى بن معين اللي لو قال على واحد كويس خلاص ده يعني يعمل مولد، يعني مش مولد، يعني أقصد إيه، يرقص من الفرح إنه لو قال على واحد ده ثقة، يعني خلاص خلصت، تجاوز أن ما كانش يزكي أي حد، التزكية عنده دي مسألة يعني بالقطارة. فالمهم خرجوا الثلاثة إلى مكة، خارجين إيه؟ ها؟ طيران فاخر، ها؟ خارجين زي أيامهم، هيسافر إيه يعني، سافر له في كام يوم يعني، في كام يوم. انت النهارده بتيجي رايح تعمل عمره, حضرتك بتركب من مطار القاهره لجده في ساعه ونص, وبعدين ساعتين على ما تخرج من المطار, وساعتين كمان على ما توصل مكة, يعني ست ساعات من القاهرة للحرم. ومصدع تعبان مش قادر, عايز انام شوية قبل ما اعمل عمرة عشان اعمل مركز. يا رب ارزقنا يا رب. قولوا امين يا جماعة. يمكن ربنا يكرم
يا رب.
يمكن ربنا يكرمني بيكم, حد صالح فيكم كده يدعي يعني اطلع كده في وسطكم يعني. فاخدت بال حضرتك فاتح خارج بقى واصلين مكة, فنزلوا في موضع سفر بقى متعب. فأما الشافعي ويحيى بن معين فإنهما استلقيا يعني مددوا. وأحمد الإمام أحمد قام يصلي. يا ترى مين الأحسن ومين الأعلى همة؟ فلما أصبحوا في الصباح قال الشافعي: عملت للمسلمين 200 مسألة. ده هو ممدد يا مولانا, حضرتك هو ممدد, عمل 200 مسألة, 200 بحث. رأس بحثي كتب نص صفحة, يكتب في صفحة, يكتب عمل له مجلد ولا مجلدين, وهو مستلقي. ما هم كانوا كده. الإمام ابن القيم صنف كتاب الهادي في السفر أو في سفر وليس معه مرجع. كتاب الهادي زاد المعاد 5 مجلدات, صنفه كده من دماغه. انت عشان تكتب كتاب, لو اي حد حب يعمل بحث ايا كان, لو مين حتى على وجه الارض دلوقتي يعمل بحث, لازم يجيب الكتب والمكتبة الشاملة والكمبيوتر عشان يعمل بحث. ده صنف الكتاب ده من ذهنه. فالمهم الامام الشافعي 200 مسألة في نومة, ده ما نامش, ده مستلقى كده ممدد بمخه كده, سبحان الله. وقال يحيى: نفيت عن النبي 100 كذبة. نفيت عن النبي 100 كذبة. أنا لسه قايل لك الجرح والتعديل يحيى بن معين فيه عامل إزاي. وقال أحمد: صليت ركعات ختمت فيها القرآن. كفاية كده, جزاكم الله خيرا, وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو اتكلمنا اكتر انا حاسس ان انتوا هتنهاروا, هيحصل لكم حاجه يعني. ربنا يا رب يلحقنا بالصالحين, يصلحنا جميعا واياكم. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.